الحديث هذا يدل على أن الفاسد يسمى باطلا، لأن الحديث هذا إذا وقعت الصورة المذكورة فيه فقد كان العقد مختلفا في صحته، وهو على قاعدة الفقهاء يوصف بأنه فاسد، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه باطل، فدل هذا على أنه لا فرق في لسان الشرع بين الفاسد والباطل. من فوائد الحديث أنه لو فارق المرأة التي تزوجها بلا ولي قبل الدخول بها فليس لها مهر، أو فلا تستحق المهر كاملا، لقوله فإن دخل بها فلها المهر، إن دخل بها، فمفهوم إن لم يدخل بها فليس لها مهر، ليس لها المهر. ولكن هل تستحق نصفه بالخلوة لو خلا بها بدون جماع؟ نقول في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنها تستحق نصف المهر للشبهة، ومنهم من قال إنها لا تستحق، وبناء ذلك على أنه هل العبرة بما في ظن المكلف أو العبرة بواقع الأمر؟ إن قلنا العبرة بما في ظن المكلف كان لها نصف المهر، وذلك لأن الزوج والزوجة في هذا العقد يعتقدان أنه صحيح فيعاملان بما يعتقدان. وإن قلنا العبرة في الواقع، واقع الأمر، فإنه ليس لها شيء من المهر، لأن واقع الأمر يقتضي أن هذا العقد وجوده كعدمه، ولذلك لا يترتب عليه الإرث كما عرفتم. أما إذا جامعها فإن الحديث صريح في أن له في أن لها المهر كاملا، لأنه جامعها يعتقد أنها امرأته وأنها حلال له، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها. نعم. والأقرب أنه إذا خلا بها فإن لها نصف المهر، لأنه استحل منها ما لا يستحله إلا الزوج، بناء على إيش؟ على صحة العقد، على ما في ظنهما. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأولياء إذا اختلفوا فإن السلطان يكون وليا لها، لقوله فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ولكن هل مقتضى هذه الولاية أن يتولى العقد بنفسه، أو أن يقول لمن أراد أن يزوجها زوجها، أو لمن أراد أن لا يزوجها لا تزوجها؟ الثاني هو الأصح، أنه يكون ولي يعني يتولاه ويحكم بين المتشاجرين الحكمان. فإن امتنعوا كلهم عن التزويج فحينئذ تنتقل الولاية إلى السلطان. طيب، مثال الأول الذي قلت أنه يحكم بينهم، خطبت امرأة، خطبها رجل ليس بكف لكن سيبذل دراهم كثيرة، فقال أبوها أريد أن أزوجها، وقال أولياؤها لا، اختصموا تشاجر، يرجعون للسلطان. السلطان في هذه الحال ماذا سيقول؟ ها، يحكم بالتزويج وعدمه، عدم التزويج. والعكس بالعكس، لو أن الخاطب كفر فقال أحد الأولياء تزوج وقال الثاني لا، فالسلطان يأذن لمن قال إنها تزوج. طيب، فإن امتنعوا كلهم عن التزويج والخاطب كفر فإن السلطان يتولى تزويجها. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أنه لا يمكن لهذه الأمة أن تبقى بلا سلطان، لقوله فالسلطان ولي من لا ولي له. ووجه هذا أنه ليست الأمة كلها لها أولياء، وليست الأمة كلها تخلو من التشاجر، فإذا حصل التشاجر أو عدم الولي فمن يتولى أمر الناس إلا السلطان. ولهذا قال أهل العلم إن نصب الإمام فرض كفاية على المسلمين عموما، وأنه لا يجوز للأمة أن تبقى بلا سلطان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات وليس في عنقه بيعة فإن ميتته جاهلية والعياذ بالله. وفي رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. نعم. وهذه المسألة يوجد بعض الناس نسأل الله العافية لشدة غيرتهم وقلة عقلهم يخلع بيعة الإسلام، بيعة الإمام، ويقول أنا لا أعترف بهذا السلطان أو لا أعترف بهذا الرئيس أو ما أشبه ذلك، وحينئذ يموت ميتة جاهلية أو يكون قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فيواجه الله عز وجل وهو خال من ربقة الإسلام لأنه خرج عن الجماعة، ومن شذ شذ في النار. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ابتداء الدرس، الفوائد من ابتداء الدرس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من أبيها، من وليها، نعم من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. وفي رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. هذه أحاديث ثلاثة كلها تدور حول شيء واحد، وهو رضا الزوجة، هل هو شرط أو ليس بشرط. هذه الأحاديث تبين حكم هذه المسألة. فحديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم حتى تستأمر، لا تنكح أي لا تزوج حتى تستأمر. والأيم، الأيم هي التي فقدت زوجها، فهي التي قد تزوجت، وعبر عنها في الحديث الثاني بالثيب لأنها قد زالت بكارتها في الزوج الأول. حتى تستأمر، تستأمر أي يؤخذ أمرها، يؤخذ أمرها، وذلك بأن تقول نعم زوجوني بفلان. أما البكر قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، فيقال سنزوجك فلانا ولا نقول هل ترغبين، هل توافقين، هل تأمرين بذلك، لا يقال هكذا، بل يقال سنزوجك فلانا. ولكن أشكل على الصحابة رضي الله عنهم كيف تستأذن، يعني كيف يكون صدور الإذن منها، فقال أن تسكت. وإنما سألوا هذا السؤال لأن الغالب على البكر الحياء، وأنها تخجل أن تتحدث فيما يتعلق بالزواج. فيستفاد من هذا الحديث تحريم نكاح أو إنكاح الثيب حتى تستأمر. من أين يؤخذ التحريم؟ من قوله لا تنكح، لأنه نفي بمعنى النهي، نفي بمعنى النهي، والنفي إذا كان بمعنى النهي ساده تأكيدا. كيف ذلك؟ لأنه إذا صيغ بصيغة النفي فالنفي خبر وليس إنشاء، فكأنه يقول إن هذا الأمر أمر مفروغ منه لا يمكن أن يقع. ولذلك قال أهل البلاغة إن إتيان النهي بصيغة النفي أو الأمر بصيغة الخبر يكون أشد تأكيدا، لأنه بمنزلة أن يقال إن المنهي عنه صار أمرا منتفيا، وإن المأمور به صار أمرا واقعا، صار أمرا واقعا. أفهمتم يا جماعة الآن؟ إذن التحريم أخذناه من كلمة لا تنكح. فإن قال قائل هذا نفي، قلنا هو بمعنى النهي. فإن قال ما هي البلاغة وما هي الحكمة في أن يأتي النهي بصيغة النفي، فالجواب لأن هذا أبلغ في التأكيد، كأن المنهي عنه صار أمرا منتفيا لا وجود له. طيب، من فوائد الحديث حكمة الشرع في التفريق بين الثيب والبكر، ومن فوائده مراعاة العلل في الأحكام، مراعاة العلل في الأحكام العلل والمعاني في الأحكام. ووجهه أنه إنما فرق بين البكر والثيب لأن البكر تستحي غالبا ولا تتمكن من المشاورة والائتمار، فجعل لها الإذن فقط. ومن فوائد هذا الحديث اشتراط الرضا من الزوجة ولو كان المزوج الأب. ووجهه أن هذا النهي ليس فيه استثناء، وإذا لم يكن فيه استثناء فالأصل إيش؟ الأصل العموم، فالأب لا يزوج بنته البكر إلا بإذنها، ولا الثيب إلا بإذنها، كغيره من بقية الأولياء. ويستفاد من هذا الحديث بالقياس رضا اشتراط رضا الزوج، اشتراط رضا الزوج، وأنه لو زوج عن إكراه فإن النكاح لا يصح. وهل يمكن أن يزوج عن إكراه؟ يمكن، لأن بعض الناس يجبر ابنه على أن يتزوج بنت أخيه، أي بنت أخي الأب وهي بنت عمه، يجبره ويقول لا بد. نعم، فإذا أجبره وتزوج ابنة عمه جبرا فإن النكاح لا يصح. نعم.